بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا من رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى في باب الحج. قال رحمه الله: ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة، وإذا خرج خرج من كدى، وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج. فهذا من المستحبات عند دخول مكة، كما ثبت هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة يدخل من كداء، وهي الثنية العليا، وهي الآن على طريق الحجون، ويسمونه اليوم بطريق المعلى أو المعلى. وإذا خرج خرج من الثنية السفلى من كدى، يقولون وهي الآن بطريق جرول أسفل مكة. هذا الإخوة يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى شيئا من الحكم في هذا، فيقول هذا من تعظيم البيت، فكما قال الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. فالذي يأتي من كداء من الثنية العليا يأتي من جهة باب الكعبة، فلما يأتي البيت يأتيه من بابه، وهذا فيه تعظيم وأدب مع بيت الله، يكون مستقبلا للبيت. أما عند الخروج فيخرج من الثنية العليا الثنية السفلى من الطريق الآخر، وهذا فيه إشارة إلى الفراق، الله أعلم. قال: فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام. فمن المستحبات الإخوة أن يبادر بدخول المسجد الحرام، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستريح خارج مكة بذي طوى يبيت بها ويغتسل، ثم يأتي مكة نشيطا، فأول ما يأتي مكة يدخل المسجد مباشرة، وهذا من كمال الأدب مع الله جل وعلا. لكن الإنسان إذا كان متعبا وراد أن ينام وراد أن يستريح فلا بأس، فالعبرة في العبادات بالأعمال القلبية، إذا تعارضت مع الأعمال الظاهرة فينظر المسلم ما هو الأصلح لقلبه، فقد يترك المستحب أحيانا لمصلحة أكبر. لكن لو تهيأ قبل ذلك ودخل مكة ثم دخل المسجد مباشرة فهذا هو الأولى، كما هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فليدخل المسجد الحرام. ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة، فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر، وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل. إذا دخلت المسجد الحرام تقول دعاء دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وقال هنا: يستحسن أن يدخل من باب بني شيبة. هذا ثبت عند ابن خزيمة من حديث ابن عباس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل من باب بني شيبة، وهذا الباب هو في مقابل مقام إبراهيم، يعني في مقابل باب الكعبة. ولما جاءت توسعة الأتراك جعلوا هذا الباب في توسعتهم بمحاذاته. ورأيت صورة توسعة تركية المعروفة يعني في مقابل المقام وباب الكعبة، جعلوا هذا الباب هناك وسموه باب بني شيبة. ثم لما يعني جاءت التوسعة السعودية فجعلوا في مقابل باب بني شيبة الذي هو من التوسعة التركية، جعلوا يعني باب أيضا باسم باب بني شيبة، وكذلك باب السلام قريب منه، فأصبح يعني باب السلام الذي هو في السعي أصلا في محاذات هذه الأبواب. ولذلك ترى بعضهم يقول يدخل من باب السلام لأنه يحاذي باب بني شيبة. ولكن إذا عرفنا هذا أن الآن باب السلام أو باب بني شيبة الموجود في أطراف السعي ابتعد كثيرا عن يعني الباب أو المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون يعني فيه شيء من التكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بهذه الجهة أبدا وما قصدها ابتداء وما قصد هذا الباب، هذا الباب جديد. ولذلك يعني بعد هذه التوسعات يدخل من يعني أي باب إن شاء. قال طبعا إذا رأى البيت، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه يدعو بقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. وهذا الإخوة فيه معنى بديع، فالمسلم إذا رأى بيت الله تذكر رؤية الله جل وعلا، لأنك إنما أقبلت وتريد ربك جل وعلا، أنت وافد على الله، فلما ترى بيته تتذكر رؤيته، فكأنك تسمع السلام منه جل وعلا وتتذكر يوم اللقاء بالرب العظيم في الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، فتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر رفع اليدين عند رؤية البيت، وبعضهم يضعف هذا الأثر، وجاءت بعض الآثار عن الصحابة أنه لا يستحب رفع اليدين، لكن مدام أنه جاء عن عمر رضي الله عنه يدعو، فإذا رأى البيت رفع يديه ودعا بما يتيسر له، الله أعلم. ثم يقترب من الحجر الأسود، لأن بداية الطواف بالحجر، فيطبع يعني يكشف كتفه الأيمن، وهنا تلاحظ أنه ما ذكر الاطباع، لأنه كما أظن أنه يعني عند المالكية لا يستحبونه، لكن الاطباع ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يخرج كتفه الأيمن في الطواف، يكون في الطواف فقط. قال فيستلم الحجر الأسود بفيه، يأتي عند الحجر يقابل يعني في مقابل الحجر، كما تعرفون إما أن يقبل الحجر، وعمر رضي الله عنه قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، في مسألة اتباع. ثم كذلك الإخوة تقبيل الحجر فيه معنى بديع، وهو أن الوافد على الملك يبدأ بمصافحته وتقبيل يمينه، فيكون هذا كالعهد بينه وبينه على السمع والطاعة. ولذلك يروى عن ابن عباس، وإن كان الأثر ضعيفا لكن معناه صحيح، أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله واستلمه فكأنما صافح الله جل جلاله. وهذا كما ذكرت يذكر من باب الاستئناس، فيستشعر المسلم كمال قربه من الله جل وعلا وأنه يعاهد الله. فإما أن تقبل الحجر، وجاء عن ابن عباس موقوفا أنه يسجد عليه، وهذا يعني يقول الإمام مالك وبدعة، لكن الإمام أحمد قال جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر، فثبت عن ابن عباس أنه كان يسجد على الحجر فيقبله ويسجد عليه، ثم يقبله ويسجد عليه، ثم يقبله ويسجد عليه، هذا ثبت عنه أنه يفعل هذا 3 مرات. إذا ما استطاع أن يقبل يستلم الحجر بيده ويقبل يده كما ثبت في الحديث. وهنا عند المالكية أنه إذا استطاع أن يقبل الحجر قبله، لكن إذا ما استطاع وضع يده على الحجر ثم وضعها على فيه من غير تقبيل. هذا عند المالكية، يضع يده على فمه من غير تقبيل. لكن الثابت في السنة كما في صحيح مسلم يقول نافع: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فيقبل يده، إذا ما استطاع يشير إليه بشيء، يعني يمس الحجر بشيء المحجن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بالعصا المعكوفة الرأس، ثم يقبل ما مس الحجر. فإن لم يستطع فيشير إلى الحجر من بعيد، يستقبل الحجر ببدنه كما ثبت عن أنس رضي الله عنه موقوفا ويشير إليه بيده اليمنى، ويقول في بداية الشوط الأول: بسم الله والله أكبر. بسم الله ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنهما في الشوط الأول فقط، أما باقي الأشواط يقول الله أكبر. وقال: ثم يطوف والبيت عن يساره 7 أطواف، ثم يطوف والبيت عن على يساره 7 أطواف، 3 خببا. خببا يعني ماذا؟ هو الرمل، يعني الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، أقل من الهرولة قليلا. ثم 4 مشيا، ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا، يعني الحجر الأسود، ويكبر ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده. عند ثم قال: ثم يضعها على فيه من غير تقبيل. بالنسبة للركن اليماني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلمه بيده، وهذا فيه أجر عظيم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استلام الحجر والركن يحط الخطايا حطة. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر عند استلام الركن اليماني كما ذكر المؤلف هنا، ولا ثبت أنه بعد أن يستلم الركن اليماني يضع يده على فيه، والله أعلم. فإذا تم طوافه ركع عند المقام 2 ركعات، فإذا تم طوافه هل يقول الله أكبر في المرة الأخيرة؟ نعم يقول، لأن هذا هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلما مر على الحجر كبر، كلما مر، ففي المرة الأخيرة يمر على الحجر فيكبر. ثم نقول: ثبت هذا عن أنس رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة قال: فإذا انتهى إلى الحجر، يعني أنس رضي الله عنه، كبر ويفتتح به ويختتم به، يفتتح به ويختتم به. وهذا رجحه ابن تيمية وشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه في المرة الأخيرة يكبر. قال: فإذا تم طوافه ركع عند المقام 2 ركعات، ركعتا الطواف يقرأ بالكافرون قل الله أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الطواف مر على مقام إبراهيم، قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وطبعا يعني يغطي كتفه الأيمن ويصلي 2 ركعات خلف المقام. أتانا 2 ركعات عند جمهور العلماء مستحبة خلافا للحنفية، وقول عند الشافعية أنها واجبة. ثم استلم الحجر إن قدر، بعد أن يصلي 2 ركعات يرجع مرة أخرى إلى الحجر الأسود يستلمه كالمودع له، هذا يعني ثبت في حديث جابر رضي الله عنه. وهذا الطواف الذي ذكره المؤلف الآن هو طواف ماذا؟ المؤلف يتكلم عن نسك الإفراد، فهذا طواف ماذا؟ طواف القدوم. فبالنسبة للقارن والمفرد طواف القدوم، أما بالنسبة للمتمتع طواف ماذا؟ العمرة. طواف القدوم الإخوة عند المالكية واجب خلافا للجمهور، الجمهور عندهم طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد مستحب، لكن عند المالكية واجب، ولا أقرب هو قول الجمهور أنه مستحب. وبخلاف طواف الوداع عند الجمهور أنه واجب، وعند المالكية أنه إيش؟ مستحب. أما طواف العمرة ركن في العمرة. والطواف الإخوة عبادة عظيمة، ويستشعر المسلم فيها قربه من الله جل وعلا. فأنت الآن عند بيت الله، وتأمل في حال عبد جاء إلى بيت سيده وهو حاسر الرأس يلبس لباس الذل، وأخذ يطوف ويدور حول بيت سيده شوط بعد شوط. هذه الصورة من أروع صور الذل لله جل وعلا، ومن أروع صور المحبة والشوق والتتيم لله جل وعلا. فلذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يطوف مرة بالبيت، فجاءه رجل يكلمه في حاجة، فقال له، لم يلتفت إليه، ثم قال له: إن إذا كنا في الطواف إن نتخايل الله بين أعيننا، نتخايل الله بين أعيننا، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال ابن أبي رواد رحمه الله تعالى عن السلف، قال: كانوا يطوفون بالبيت خاشعين ذاكرين، كأن على رؤوسهم الطير، يستبين لمن رآهم أنهم في نسك وعبادة. فتجمع قلبك في الطواف على الله جل وعلا، تثني على الله، تسبح الله، تهلل. لو أنك مثلا شوط كامل تقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يقول في طواف: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. يستشعر محبة لله وخشية لله. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكما ترون إخوة، هذا الطواف ذكر فيه الرمل، فطواف العمرة وطواف القدوم فيه الرمل، بخلاف طواف الإفاضة والوداع ليس فيه رمل وليس فيه الطباع. فالاطباع والرمل يكون فقط في الطواف الأول، كما ثبت في حديث ابن عمر أنه خب صلى الله عليه وسلم في الطواف الأول، يعني طواف القدوم، وكذلك بالنسبة للمتمتع طواف العمرة. ثم يخرج إلى الصفا. تأمل ما ذكر الشرب من زمزم هنا، لأن الشرب من زمزم في حديث جابر في صحيح مسلم جاء بعد طواف الإفاضة، جاءت زيادة عند الإمام أحمد أنه يشرب من زمزم بعد طواف القدوم، لكن هذه الزيادة فيها شذوذ، وإن كان الشيخ الباني ذكرها في حجته في حجة جابر في صفة يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية هذه تفرد بها أحد الرواة. وذلك عامة أهل العلم يذكرون الشرب من زمزم بعد طواف الإفاضة وليس بعد طواف القدوم أو العمرة، والله أعلم. ثم يخرج إلى الصفا. جاء في الحديث حديث جابر أنه أول ما يخرج يقول: نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ونسينا أن نذكر طبعا يركع ركعتين عند مقام إبراهيم، هذا هو المستحب، يصلي خلف مقام إبراهيم. وسبحان الله، تأمل كيف يصلي المسلم خلف مقام إبراهيم، هذا المقام الذي فيه أثر قدمي إبراهيم. والمسلم إذا أراد أن يتبع، الإنسان إذا أراد أن يتبع شخصا يتبع ماذا؟ أثره. فكأن هذه ركعة خلف المقام، كأنك تصلي خلف إمام الحج، خلف إبراهيم، وتتبع أثره، تتبع ملته. ثم قال يخرج إلى الصفا، تقول: نبدأ بما بدأ الله به أولا، ثم إذا اقتربت من جبل الصفا تقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قبل أن ترقى الجبل. إذا اقتربت من الجبل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى هنا. ثم يعني يقف على الصفا ويستقبل القبلة ويدعو الله جل وعلا، ويعني لا بأس برفع اليدين هنا، مسألة فيها خلاف، لكن جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، نعم ما كان محرما لكن رفع يديه ودعا بنفس الدعاء، فالله أعلم، قد يكون هذا من جنس واحد. وبوب على هذا ابن خزيمة رحمه الله استحباب رفع اليدين على الصفا. وجاء أيضا رفع اليدين على الصفا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان الأثر يعني يضعفه بعضهم كما ذكرت. طبعا على الصفا يستقبل القبلة ويرفع يده ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما يشاء، ثم يقول هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما يشاء، ثم يقول هذا الذكر مرة ثالثة، ثم ينصرف إلى المروة. فيقول الذكر ثلاث مرات ويدعو مرتين بينها. هذا جاء صريحا في رواية ابن الجارود من حديث جابر، لأن بعض العلماء يذكر الدعاء 3 مرات والذكر 3 مرات، لكن رواية ابن الجارود تبين أن الذكر 3 مرات والدعاء يعني 2 مرات. ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسيل، يعني بين العلمين الأخضرين، كان واديا قال يخب. والذي ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الأبطع إلا شدة، ليس مجرد يعني خضب بل شدة، يعدو عدوا شديدا بين العلمين الأخضرين. فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء، يفعل على المروة كما فعل على الصفا، ما يكرر الآية وإنما يقول الذكر ثم الدعاء ثم الذكر ثم الدعاء ثم الذكر وينصرف، ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك 7 مرات، فيقف بذلك 4 وقفات على الصفا و4 على المروة. وجاء عن بعض السلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدعو بين الصفا والمروة بقوله رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، ويدعو بما يتيسر له. ويستشعر المسلم وهو يقف على الصفا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على هذا الجبل في بداية الدعوة وصدع بالدعوة إلى التوحيد، وقال له أبو لهب تباً لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم مرت الأيام والأعوام وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحاً ويقف على جبل الصفا، وهكذا يفعل هذا في كل نسك في العمرة والحج، ويعلن شهادة التوحيد ويشكر الله تعالى على تحقيق وعده، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده ونصر الأحزاب وحده. فيستشعر هذا الأمر. ثم كذلك لما تسعى بين الصفا والمروة تتذكر سعي هاجر رضي الله عنها، تأمل كيف جعل الله تعالى فعل هذه المرأة لما كانت تبحث عن الماء جعله ركنا من أركان الحج والعمرة. لماذا؟ كيف كان قلب هاجر؟ ما عندها أحد، تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله في صحراء ليس فيها نبات ولا حيوان ولا شيء، نفذ الطعام والشراب، ترى ابنها يتلوى من الجوع يموت، ما عندها إلا الله جل وعلا. فكانت تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن الماء بقلب خاضع منكسر لله، مفتقر إلى الله، بقلب مضطر إلى الله جل وعلا، بقلب فيه اليقين بالله جل وعلا. هكذا يستشعر المسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة أن المسلم كأنه يعيش في صحراء، هذه الدنيا صحراء الدنيا، ليس له إلا الله، لولا الله تعالى لولا رحمة الله تعالى بك لهلكت. فتسأل الله تعالى أن يهديك وأن يغفر لك ويرحمك. فتسعى بقلب خاشع بين الصفا والمروة طبعا. ثم قال ثم يخرج يوم التروية، تأمل ما ذكر الحلق والتقصير، لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن الإفراد أو القران. فالمفرد والقارن يعني يبقى على إحرامه ويرجع إلى التلبية يلبي إلى اليوم 8. أما المتمتع فيقصر، والتقصير بالنسبة للمتمتع أولى من الحلق، مع أن في العمرة الحلق أفضل عموما، لكن في عمرة التمتع التقصير أولى من الحلق. لماذا؟ حتى يبقي الحلق للحج. ولذلك في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقصروا، ما أمرهم أن يحلقوا. لكن إذا كانت المدة طويلة، هو جاء مثلا متمتعا في أول ذي القعدة وسيمر عليه الشهر كاملا يعني يخرج شعره، فالأولى في حقه أن ماذا؟ أن يحلق. نعم، وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير لأن المدة كانت يسيرة. هم وصلوا مكة صبيحة 4 من ذي الحجة، فما بقي إلا 4 أيام ويأتي يوم التروية. طيب، بعد ذلك يأتي اليوم 8 وهو يوم التروية، لأنهم كانوا يتروون من الماء ويجلبون الماء في هذه البقاع التي ليس فيها ماء ويروون إبلهم الماء، فسمي بيوم التروية. فيخرج الحاج عشية يوم التروية. طبعا بالنسبة للمتمتع يغتسل
غسل الإحرام ويتطيب ويلبس لباس الإحرام ويلبي يصلي ركعتين ركعتي الإحرام ويلبي بعدها بالحج، يقول لبيك اللهم حجا بعد الصلاة مباشرة ويلبي ثم يخرج إلى منى. أما القارن المفرد فهما على إحرامهما، فيخرج الحجيج إلى منى قال فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، انتهى يوم التروية بهذا، يصلي هذه الصلوات قصرا بدون جمع، والصبح يعني في صبح عرفة يصلي الصبح كذلك بمنى. والإخوة دائما نتفكر في أعمال الحج، فتأمل في حالك وأنت تجلس بمنى، ما عندك عمل إلا أنك تصلي وتجلس في المخيم تلبي تلبية فقط. منى في الحقيقة لها أمر عظيم، لها شأن جليل، لأنها كالمقدمة قبل يوم عرفة. يوم عرفة هو الحج، الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يوم الموعد العظيم مع رب العالمين. الله تعالى يدنو من عباده يوم عرفة وينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلال عشية عرفة. فكانت منى بمنزلة التأهب والاستعداد قبل الدخول على الملك، فيمتلئ قلبك بالتعظيم والإجلال لله. والله يا إخوة لو أن الواحد منا قيل له عندك موعد مع حاكم البلاد حفظه الله وجلس في غرفة، قال قيل له اجلس هذه الغرفة ساعتين أو ثلاث ساعات وحتى تدخل على الحاكم، ماذا يفعل؟ يكون قلقا مهموما، ماذا سأقول له وكيف سأطلب حاجتي منه، ويمكن يقفل كل الموبايلات وما يكلم أحد، وهذا بشر مثلك، فكيف بالموعد العظيم مع رب العالمين في عرفة؟ كيف لا يتهيأ الإنسان له ويستعد؟ فعلينا إذن أن نعرف قدر الجلوس بمنى في اليوم الثامن. ثم قال ثم يمضي إلى عرفة. طبعا الجلوس بمنى والمبيت ليلة التاسع بمنى هذا مستحب باتفاق العلماء. قال ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله. فبعد طلوع الشمس النبي صلى الله عليه وسلم دفع من منى إلى عرفة، وجعلت له قبة خيمة بنمرة يعني قبل عرفة. إذا تصورنا هذا مسجد نمرة، في مقدمة المسجد تسمى نمرة، هذه خارج حدود عرفة، وباقي المسجد في عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني قبل الظهر يعني في وقت الضحى وصل نمرة ويعني استراح فيها، ثم بعد ذلك بعد الظهر دفع ودخل في عرنة، وعرنة وادي أيضا ليس من عرفة. ثم بعد ذلك يعني خطب الصحابة رضي الله عنهم خطبة حجة الوداع، ثم بعد ذلك يعني صلى الظهر والعصر ودخل يعني عرفة، أو نعم دفع يعني عرفة صلى فيها الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في وقت الظهر، ثم ذهب إلى الموقف جبل الرحمة وسط عرفة عند أسفل الصخرات ودعا إلى غروب الشمس، وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. فالعبرة أن تقف في المكان الذي يكون فيه خشوع تخشع فيه لله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على هذه الشهادة، شهادة التوحيد في يوم عرفة، إلا يعني قليلا، فيكثر المسلم من هذه الكلمة كلمة التوحيد، هذا أعظم ما يكون في يوم عرفة. ثم يدعو دعاء مطلقا، ثم أيضا يخلط ذلك بالتلبية والتكبير، لأنه جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان يكبر يعني إذا يعني ذهبوا إلى عرفة، قال كان يكبر المكبر منا فلا ينكر عليه، ويلبي الملبي منا فلا ينكر عليه. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكبرون من فجر عرفة دبر الصلوات. هذه الأيام التي نحن فيها الآن أيام العشر أيام تكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا يكون في كل وقت، لكن من فجر عرفة يبدأ التكبير الذي يكون دبر الصلوات إلى آخر أيام التشريق، ويخلط هذا بالتلبية لأن الحاج مشغول بالتلبية، فتكون التلبية هي الأصل والتكبير تبع لذلك حتى بعد الصلوات، كما عرفنا من المستحب كما عند السلف أن يلبي دبر الصلوات فيلبي ويكبر الله تعالى من فجر عرفة، وهكذا يعني هذا الذي يفعله في عرفة. هنا قال ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها، وهذا تقدم معنا في درس الأمس عند المالكية أن الذي يلبي من الميقات فيقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة وإذا راح إلى مصلاها، هذا عند المالكية. أما إذا جاء إلى الحج من عرفة دخل الحج من عرفة فيلبي إلى رمي جمرة العقبة، وعرفنا أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فتستمر التلبية مع الحاج إلى رمي الجمرة، أو إذا فعل أول فعل من أفعال يوم العيد. قال وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام. طبعا الغسل يوم عرفة، غسل يوم عرفة هذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن ابن عمر وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما، لأن عرفة مجمع الناس واستحب العلماء هذا، هذا يقوله الشافعي رحمه الله تعالى، ويعني عند الشافعية والحنابلة رحمه الله تعالى، وهنا عند المالكية، فهذا الغسل يعني من المستحبات في الحج أنه يغتسل لعرفة سواء كان بمنى أو بعرفة، المهم يغتسل قبل أن يقف بعرفة، فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام يعني مع أمير الحج، ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس. وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، فيقف في المكان الذي يناسبه يدعو الله تعالى فيه. الإخوة بالنسبة لعرفة هي الركن العظيم من أركان الحج، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وفي حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف الحج فقال الحج عرفة 3 مرات، ثم قال من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فجر يوم العيد فقد أدرك الحج. فهذا الحديث يدل على أن عرفة هي الركن المؤقت الوحيد في الحج الذي ما يفوت الحج إلا بفواته، ما يمكن أن يفوتك الحج إلا إذا فاتتك عرفة، أما إذا أدركت عرفة ما يمكن أن يفوتك الحج أبدا. وذلك طواف الإفاضة ليس له وقت محدد، حتى أجمع العلماء أنه لو طافه بعد شهر ذي الحجة، حتى لو طاف إن شاء الله في رمضان في السنة بعد 9 أشهر يصح حجه، اختلفوا في وجوب الدم عليه، لكن الحج ما يفوت أبدا إلا بفوات عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ومن المسائل في عرفة أن البقاء في عرفة إلى الغروب من ماذا؟ ركن ولا واجب؟ البقاء في عرفة إلى غروب الشمس واجب من الواجبات، خلافا للشافعية، فعند جمهور العلماء أن هذا واجب أن تبقى إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يدفع من عرفة، مع أنه أذن للضعفة في الدفع من مزدلفة، فلو كان يعني هذا ليس بواجب مثلا أو أنه يرخص فيه لا أذن يعني للناس أن يدفعوا، لكن لم يأذن لأحد، فهذا يعني يدل على يعني وجوبه. ولذلك من دفع قبل غروب الشمس عند جمهور العلماء أن عليه دم لأنه ترك واجبا، كما قال ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. وعند الجمهور أنه إذا رجع يعني إذا دفع قبل الغروب ثم رجع نهارا فليس عليه دم، بخلاف مذهب الحنفية ألزموه بالدم بمجرد الخروج، ما دام خرج من عرفة عليه دم رجع أو لم يرجع، لكن عند جمهور العلماء أنه إذا رجع يعني ليس عليه دم. عند أيضا الوقت المجزئ في الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال، هذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة، الحنابلة عندهم يبدأ من يعني فجر عرفة، والإنسان وقف من فجر عرفة فيصح وقوفه. لكن الذي عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين أن الوقوف يبدأ من عشية عرفة، يعني بعد الزوال، بعد أذان الظهر، ما يعتبر الوقوف لمن وقف قبل ذلك، ما يجزئه، لأن نزول الرب جل وعلا إنما يكون في هذا الوقت. كذلك عند المالكية الإخوة، هذا من تفردات المالكية أيضا هنا، أن من دفع قبل الغروب ثم لم يرجع إلى عرفة جزءا من الليل فحجه باطل. فالوقوف بعرفة عند المالكية، الوقوف المعتبر لا بد أن يقف جزءا من الليل. يقول ابن قدامة: فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح في قول جماعة الفقهاء إلا مالكا، فإنه قال لا حج له. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك. فشرط صحة الوقوف بعرفة عند المالكية أن يقف ليلا. لذلك طبعا هو إذا وقف إلى غروب الشمس، إذا غربت على الشمس وهو بعرفة، جاء بالركن عندهم، لأن الليل دخل عليه حتى لو مشى. المهم لن يخرج من عرفة إلا وقد مضى عليه جزء من الليل، فيقول هذا قد جاء بالركن. أما لو نتخيل إنسان خرج من عرفة قبل الغروب وما رجع إليها في الليل أبدا حتى جاء يوم العيد، فعندهم أن هذا الإنسان حجه باطل ولو وقف بعرفة إلى قبيل الغروب. فلا بد عندهم أن يقف إيش؟ جزء من الليل ولو يسيرا. لكن هذا يعني كما عرفنا حتى ابن عبد البر قال ما قال بهذا أحد إلا مالك رحمه الله. والإخوة الوقوف بعرفة أمره عظيم. الحاج في عرفات يستشعر قرب الله تعالى وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وكما جاء في الحديث يقول الله تعالى: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. والمستحب أن لا يستظل الذي يقف بعرفة، لا يستظل بخيمة أو شيء، وإنما يقف في العراء بدون أن يستظل. هذا هو المستحب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكما ثبت هذا عن ابن عمر أنه رأى رجلا قد استظل بعرفة فقال له: أضحي لمن أحرمت له. وهذا والله أعلم فيه استشعار لقرب الله تعالى، ويعني زيادة في الخشوع والله أعلم. لكن المسلم دائما ينظر إلى ما هو الأصلح لقلبه. ربما بعض الناس إذا وقف بالشمس بدون ظل يتعب، ما يستطيع، وما يستطيع أن يدعو بخشوع، فهذا نقول له الأفضل أن يجلس في الخيمة ويدعو. نعم، فكل ينظر إلى ما هو الأصلح لنفسه، لكن إذا استطاع أن يخرج ويدعو في العراء فهذا هو الأفضل. ومن المعاني اللطيفة في عرفة، أسأل سؤالا: كل المناسك والبقاع في حدود الحرم، مزدلفة ومنى كلها في حدود الحرم، إلا عرفة هي الموقف الوحيد الذي هو خارج حدود الحرم. كما تعرفون هنا عرفة ثم تأتي ماذا؟ مزدلفة، ثم تأتي منى، ثم الكعبة. فحدود الحرم إلى مزدلفة، أما عرفة خارج حدود الحرم. من يذكر شيئا من الأسرار والحكم في هذا؟ بس ليش كان خارج حدود الحرم؟ هو صحيح حسن جزاك الله خير ذكرنا أخونا بأن عرفة يستشعر المسلم فيها يعني الحشر، لأن العباد جميعا يقفون في صعيد واحد تحت حر الشمس ويجأرون إلى الله. لذلك الله افتتح سورة الحج بقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. واختتم آيات الحج سورة البقرة بقول: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا معنى جميل لا شك في عرفة. لكن أيضا لماذا كانت عرفة خارج حدود الحرم؟ هذا قاله جعفر الصادق رحمه الله، سئل هذا السؤال، سأله سفيان الثوري قال يا أبا عبد الله ما بال الموقف من وراء الحرم؟ وهذا معنى جميل جدا في الحج، يكشف لك عن الحج من أوله إلى آخره، عن حقيقة الحج. قال جعفر الصادق رحمه الله، قال الكعبة بيته والحرم حجابه والموقف بابه. الكعبة بيته والحرم حجابه والموقف عرفة بابه. قال فإذا جاء الوافدون على الله أوقفهم عند الباب يتضرعون ويبكون. انظر الآن إلى جمال الحج، روعة الحج. أنت الآن في الحج تفد على ربك جل وعلا، فأول ما تأتي تقف عند باب الملك. عرفة هي الباب لأنها خارج حدود الحرم، فكأنك تقف عند عتبة باب الملك كالفقير الذليل المسكين، تتبرع إلى الله، ترفع يديك من الظهر إلى المغرب تتضرع إلى الله وتنكسر. فلما رأى تضرعهم وطول بكائهم أدخلهم حرمه وقربهم إليه. ولذلك تدفع بعد ذلك إلى المزدلفة، والمزدلفة معنى ازدلفة يعني اقترب، فتقترب إلى الله وتدخل حرم الله. فكأن الله يقول لك استرح يا عبدي، بعد طول الدعاء والبكاء استرح، صلي المغرب والعشاء وما عندك عمل مزدلفة، تنام إلى الفجر ثم تقف وقوفا ثانيا بعد الفجر في المزدلفة. نمشي مع يعني المتن عندنا، ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة بدفع الإمام، الناس تبع لإمام الحج، ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة. وهكذا سبحان الله الحج يعني من يعني أروع صور اجتماع المسلمين. قال إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح. فتذهب إلى المزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى المغرب والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وقام قبل الفجر وقدم ضعفة أهله بليل. ثم يصلي الفجر في المزدلفة، قال ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها. المشعر الحرام كما قال الله تعالى فإذا أفضت من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام له إطلاقان، إطلاق عام يطلق على المزدلفة كلها، على المزدلفة كلها، وإطلاق خاص يطلق على المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، وهو جبل قزح. جبل بالمزدلفة الآن بنوا عليه مسجد معروف بالمزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف، فتقف في المكان الذي يناسبك بعد صلاة الفجر. تقف، قال جابر رضي الله عنه فاستقبل القبلة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله وكبره ووحده وهلله، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا. لذلك قال ثم يدفع بقرب طلوع الشمس، بقرب طلوع الشمس. طبعا الإخوة هذا يوافق ما في مختصر خليل عند المالكية، أما في المدونة والمشهور عند المالكية أن الدفع من مزدلفة يكون قبل الإسفار، خلافا للجمهور. جمهور العلماء يقولون الدفع من مزدلفة بعد أن يسفر جدا، يعني بعد أن يظهر ضوء الفجر قبل طلوع الشمس، وهذا هو المستحب وهذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم بقي بالمزدلفة حتى أسفر جدا كما قال جابر رضي الله عنه، خلافا للمشهور عند المالكية، لكن هنا ذكر أنه بقرب طلوع الشمس. قال يدفع إلى منى ويحرك دابته ببطن محسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما مر ببطن محسر بين مزدلفة ومنى أسرع قليلا. قال العلماء هذه عادته عند أماكن نزول العذاب، يقولون هذا المكان حسر فيه الفيل فأسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بالمزدلفة كما ترى يكون الدفع قبل طلوع الشمس، وفي عرفة بعد غروب الشمس، هذا كله فيه مخالفة للمشركين. المشركون في عرفة كانوا يدفعون قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد غروب الشمس. في المزدلفة كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل بالمزدلفة، فينتظرون إلى أن تطلع الشمس على رؤوس الجبال ثم يدفعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إذا أسفر جدا. بالنسبة للوقوف بالمزدلفة أيضا هو موقف عظيم مثل موقف عرفة، لكن موقف عرفة أعظم وأجل، لكن ما يستهين به المسلم، لأن الله قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا إنما يكون عند بعد صلاة الفجر يعني بالمزدلفة. ولذلك من اللطائف أن الحنفية يرون أن صلاة الفجر أو الوقوف بالمزدلفة بعد الفجر واجب، لأنه هو المقصود بالمزدلفة، يعني خلافا للجمهور. بالنسبة للوقوف بالمزدلفة الإخوة، المزدلفة الوقوف بها واجب عند الأئمة الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة بعد نصف الليل أو إذا ذهب غالب الليل، فهذا الترخيص يدل على أنه واجب، يدل على أنه واجب، لو لم يكن واجبا لما احتاجوا إلى ترخيص. لكن ما هو الوقت الواجب، ما هو الوقت الواجب أن تبقى فيه يعني بالمزدلفة؟ عند المالكية إذا نزل وصلى وتعشى ثم دفع فهذا يجزئه، فالوقت وقت النزول عندهم مقدار يسير جدا، مجرد ما يصلي ويعني يحط رحله يصلي وإذا تعشى وذهب يكفيه هذا. عند الحنفية بعد الفجر، لأن يقولون المبيت مزدلفة ليس مقصودا لذاته، لابد أن يمر فيه، نعم يمر بالمزدلفة ولو شيئا يسيرا، لكن الواجب بعد الفجر. عند الشافعية والحنابلة أن الواجب أن يقف بالمزدلفة إلى نصف الليل، وهذا سواء في حق الضعفاء والأقوياء، عند الشافعية والحنابلة يعني يجوز الدفع بعد نصف الليل للأقوياء والضعفاء. طيب تقول النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء فقط، ما رخص الأقوياء؟ نقول هذا يحتمل أمرين، لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء انتبه، إما أن يكون الترخيص هذا خاصا بالضعفاء والأقوياء يجب عليهم أن يبقوا بالمزدلفة إلى الفجر، هذا احتمال. الاحتمال الثاني لما رخص للضعفاء بعد نصف الليل كشف هذا الترخيص عن الوقت الواجب بالمزدلفة وأنه ينتهي بنصف الليل، لكنه رخص للضعفاء فانتهى وقت الوجوب، رخص للضعفاء لأن وقت الوجوب انتهى في حق الجميع، فرخص للضعفاء أن يذهبوا والأقوياء يستحب لهم أن يبقوا، فهذا الترخيص مجرد كشف، يعني كشف عن الوقت الواجب بقاؤه بالمزدلفة، وهذا هو الاحتمال الأقرب. لماذا؟ لأنك لا تجد في أقوال الفقهاء من يقول يجب البقاء بالمزدلفة إلى الفجر، يعني يبيت الليل كله في حق الأقوياء، ما أحد يقول بهذا من الأئمة الأربعة، وإنما قال هذا بعض المتأخرين، يعني ابن القيم رحمه الله فرق بين الأقوياء والضعفاء، لكن هذا لا تجده عند الأئمة السابقين. فنقول الواجب بالمزدلفة البقاء إلى نصف الليل سواء كان في حق الأقوياء أو الضعفاء، إذا جلس نصف الليل فهذا يكفيه، وقلنا نصف الليل لأن النصف هو غالب الشيء، إذا بقي نصف الليل فقد يعني أدى الواجب الذي عليه، فمن دفع قبل نصف الليل من مزدلفة فهذا لا يجوز عليه دم لأنه ترك الواجب. نعم. ثم بعد ذلك طبعا ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة كان يقدم ضعفة أهله، قال في الحديث الصحيحين فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، ثم إذا وصلوا إلى جمرة العقبة يرمونها، متى ما يصلون يرمونها، ويقول أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك. تأمل حتى الضعفة يقفون بالمزدلفة ويدعون الله تعالى قبل أن ينصرفوا. قال فإذا وصل إلى منى، الآن يوم عيد الأضحى، قال فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذف. طبعا التقاط الحصى ليس له مكان محدد، ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم التقطه من منى، يعني لما وصل قريب الجمرات قال للفضل بن العباس ألقط لي حصى، فلقط له حصى مثل حصى الخذف، فقال بأمثال هؤلاء يعني فرموا وإياكم والغلو في الدين. ولكن إذا التقط الحصى من مزدلفة فهو جائز، وهو قول عطاء رحمه الله تعالى، يلتقط الحصى من أي مكان، لكن ما يعتقد أن التقاط الحصى من مزدلفة هو السنة وهو الأفضل كما يعتقد الآن بعض الناس. بعض الناس يظن أن مزدلفة هي مكان التقاط الحصى، هذا خطأ، لكن يجوز لك أن تلتقط الحصى من مزدلفة، وخاصة الآن قد يعني ما تجد حصيات بمنى مثلا أو يشق عليك ذلك، فلو تجهزت وأخذت الحصى الكافي لك ولأهلك من مزدلفة هذا جائز، لكن بدون أن تعتقد أن هذا يعني مستحب لذاته. رمي جمرة العقبة يوم العيد هذا واجب عند الأئمة الأربعة، واجب عند الأئمة الأربعة، لأن التحلل علق برمي الجمرة مع الحلق، فدل هذا على وجوبه. قال بسبع حصيات مثل حصى الخذف، حصى الخذف التي يمكن أن تخذف إذا جعلت بين السبابتين، يعني تكون يعني صغيرة، يعني مثل الأنملة أو نصف الأنملة تقريبا، هكذا تكون الحصى نصف الأنملة أو أنملة تقريبا. قال ويكبر مع كل حصى، يكبر مع كل حصى الله أكبر. طبعا إذا بدأ الرمي يقطع التلبية، تنقطع التلبية ويستمر التكبير إلى آخر أيام التشريق. ورمي الجمار الإخوة يعني وقته عند الشافعية والحنابلة بعد نصف الليل، عند الشافعية والحنابلة بعد نصف الليل، لأنهم يقولون الوقوف بالمزدلفة ينتهي بنصف الليل ثم يدفع، فإذا وصل الجمرة يرميها، وهذا هو الأقرب كما في أحاديث الترخيص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. جاء حديث يعني حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أبينية لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، فهذا يحمل على الاستحباب، وبعضهم أعلى هذا الحديث كالبخاري رحمه الله تعالى في بعض طرقه، والله أعلم. أما عند الحنفية والمالكية أن رمي جمرة العقبة يوم العيد يبدأ من بعد الفجر، فلا يصح أن ترمى ليلا، هذا عند المالكية والحنفية، لكن الأقرب كما عرفنا يعني أنها ترمى ليلا كما ثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال بعض السلف أنها ترمى بعد طلوع الشمس، لكن الأقرب والله أعلم هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول عطاء إمام التابعين في المناسك. أما وقت الفضيلة فيكون بعد طلوع الشمس، هذا المستحب، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة بعد أن أسفر جدا، فوصل منها بعد طلوع الشمس ورمى الجمرة بعد طلوع الشمس. طيب إن أخر الرمي يوم العيد إلى الليل، يعني بعد غروب الشمس، عند الحنفية والحنابلة ما يرميها ليلا، وإنما يرميها بعد الزوال من اليوم الثاني، يعني اليوم الحادي عشر، لكن عند الشافعية والمالكية أنه يرميها ليلا، يعني يستمر الرمي إلى الليل، وهذا هو الأقرب لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه تأخر نسوة من أهله فأفتاهم عمر أن يرموها ليلا، تأخرت زوجة ابن عمر مع يعني امرأة من أهلها أيضا نفست بالمزدلفة، ولدت بالمزدلفة، تأخرت معها، وصلوا منى لرمي الجمرة يوم العيد يعني بعد غروب الشمس ليلا، فسألوا ابن عمر فأفتاهم بالرمي ولم يوجب عليهم دما. والإمام مالك قال مر عليه دم، وقال مرة ليس عليه دم، كما نقل هذا ابن قدامة رحمه الله. المهم أنه إذا أخرها إلى الليل يعني لا بأس، يعني يرميها ليلا هذه الجمرة، جاء فيها أثر ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء في الحديث أن الشيطان يعني ظهر لإبراهيم في هذا المكان في أماكن الجمرات ورماه إبراهيم بالحصيات. قال ابن عباس الشيطان ترجمون وسنة أبيكم إبراهيم تتبعون، فيستشعر المسلم عداوته للشيطان. انظر إلى الحج كيف يجسم المعاني، يعني المحبة لله تصبح صورة عملية تسافر إلى بيت الله، معاداة الشيطان تصبح صورة عملية بالرمي، فتستشعر معاداتك للشيطان، تنتصر عليه بتكبير الله، الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة، ولا بد أن تقع الحصاة في الحوض. قال يكبر مع كل حصاة ثم ينحر إن كان معه هدي، وقلنا الهدي واجب على القارن والمتمتع، الهدي واجب على القارن والمتمتع، وقته في أيام يعني التشريق من يوم العيد وأيام التشريق، ثم يحلق، والحلق واجب من واجبات الحج كذلك، خلافا للشافعية الذين قالوا إنه ركن، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال الشافعية ما دام أنه عبر عن العمرة أو الحج حلق الرأس بجزء من العبادة، فدل ذلك على أن هذا الجزء ركن في العبادة، كما يقول واركعوا مع الراكعين، دل على الركوع ركن. لكن الذي يبين أنه ليس بركن وإنما هو واجب، أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع على امرأته، جامع امرأته في العمرة بعد أن طاف وسعى ولم يحلق رأسه، فقال عليه دم. لو كان الحلق ركنا لفسدت عمرته لأنه ما أدى الأركان، لكن لما أفتاه بالدم عرفنا أن إيش حلق الرأس إيش واجب وليس بركن. طيب، هذه أعمال يوم العيد. طبعا إذا رمى الجمرة وحلق يتحلل التحلل الأول عند الشافعية والحنابلة، عند الشافعية والحنابلة أنه يتحلل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، واستدلوا بذلك على ذلك بأثار الصحابة. التحلل الأول يعني تلبس ثيابك وتتطيب ويجوز لك كل شيء إلا النساء، يعني الجماع مقدماته من كلام ولمس وكذا. استدلوا بأثر عمر بن عمر قال: من رمى ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. طبعا الطيب كان هذا مذهب لعمر بنه، خلافا لعائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالطيب يجوز للمحرم إذا تحل التحل الأول. وهذا الأثر أيضا جاء بلفظ: من رمى جمرة العقبة، من رمى يعني فقد حله كل شيء. ولذلك اختلف العلماء، فعند المالكية وقول عطاء ورواية عند الحنابلة أن الرمي فقط يكفي في التحلل، لو رمى الجمرة يتحلل تحل الأول. لكن يعني الله أعلم، يعني الأحوط الإخوة أن يؤخر التحلل إلى ما بعد فعل اثنين، يعني يرمي ويحلق ثم يتحلل، أو مثلا يرمي وطوف يتحلل، فهذا أحوط والله أعلم. وطبعا الحلق أفضل من التقصير، اللهم ارحم المحلقين قالها ثلاثا ثم قال والمقصرين. والمرأة تأخذ من يعني شعرها بمقدار أنملة من ظفائرها. ثم قال: ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع، يعني ركعتين. طبعا طواف الإفاضة ركن من أركان الحج يعني باتفاق العلماء، ويدل على أنه ركن حديث، يعني طبعا الله تعالى أمر به: وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي حديث صفية رضي الله عنها لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: حاضت صفية، فقال: أحابستنا هي؟ ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما طافت طواف الإفاضة، فلما قيل له إنها طافت الإفاضة ثم حاضت قال: يعني فلندفع إذن. فإذا طواف الإفاضة يحبس الحاج، ما يذهب عن مكة إلا ويطوف طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج. وقت طواف الإفاضة يبدأ كذلك من يعني بعد نصف الليل من ليلة العيد، يعني الرمي وسائر أعمال العيد هذا وقتها عند الشافعية والحنابلة كما قلنا، خلافا للحنفي والمالكي الذين يقولون بعد الفجر. لكن آخر وقت لطواف الإفاضة متى؟ لا حد له عند عامة العلماء، فلو طافوا في أي وقت في السنة فيجوز يصح طوافه، لكن اختلفوا هل عليه دم أو لا. فعند الشافعية والحنابلة أنه لا دم عليه، متى ما فعله صح ولا دم عليه، وهذا أقرب والله أعلم، لأنه لا دليل على توقيت طواف الإفاضة. عند المالكية آخر شهر ذي الحجة، فإذا أخروا عن شهر ذي الحجة عليه دم، وعند الحنفية إذا أخروا عن أيام التشريق يكون عليه دم. لكن الشافعية والحنابلة عندهم أنه متى طواف الإفاضة فيصح ولا دم عليه، والله أعلم. وطواف الإفاضة الإخوة هو المقصود من الحج. وتأمل في يعني جمال الأفعال في الحج، كما قلنا عرفة الباب، يقف الحجيج عند الباب يتضرعون، ثم يزدلفون يقتربون من الله، ويدخل الحاج حرم الله تعالى ويزدلف إلى الله ويقترب ويدعو الله تعالى بعد الفجر. ثم بعد ذلك الآن هو يريد البيت، لكن انظر إلى الأعمال. أولا يأتي يرمي جمرة العقبة، فالرمي كالاستعاذة بين يدي العمل حتى تزيل العائق من طريقك. الشيطان يوسوس للعبد ويفسد عليه عبادته، فأولا يرمي الجمرة، ثم ينحر الهدي. يذكرك بموقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قدم محبة الله تعالى على محبة الولد، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فأيضا كما أزلت العائق الشيطان من طريقك، كذلك كأنك تزيل كل شيء وتخرج كل شيء من قلبك، فتقدم محبة الله على كل شيء وتقرب القرابين إلى الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة، فكلما كان الهدي أكثر كان أعظم عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، والثج يعني كثرة إراقة الدماء، والبعير هنا أفضل من يعني الغنم. فبعد النحر يحلق رأسه، وهذا فيه تزين لله مع التذلل لله قبل أن يطوف بالبيت. فالزينة في الحج هذه زينة الذل التي تكون على الرؤوس، ثم يغتسل ويتطيب يزيل الدرن عن نفسه ويتطيب ويلبس لباسه ويفد على الله عند بيته بطواف الإفاضة، وذلك يسمى طواف الزيارة. فهذا هو مقصود الحج، طواف الإفاضة هو مقصود الحج الأعظم. كل الأعمال قبله مقدمات، وكل الأعمال بعده متممات. فيطوف طواف العبد المقرب إلى ربه، المحب المشتاق للقائه، الخاشع الذليل، فيطوف سبعا كما قلنا بلا رمل ولا طباع، ثم يشرب من زمزم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، ثم يرجع إلى منى. قال ثم يقيم بمنى 3 أيام. طبعا يبيت ليلة 11 بمنى. المبيت بمنى عند جمهور العلماء واجب، خلافا للحنفية الذين يقولون مستحب. المبيت بمنى واجب، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك المبيت بمنى لأجل سقايته، فهذا يدل على الوجوب، مدام رخص فيدل على الوجوب. وثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس إن باتوا خارج منى، خلافا لابن عباس الذي يرى بالاستحباب. هذا أحوط، وذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة عن منى، فهذا يعني يدل على الوجوب. فالواجب بمنى أن تبيت يعني غالب الليل، يعني نصف الليل من المغرب إلى العشاء، من المغرب إلى الفجر تحسب كم نصف الليل، فتقضي هذه الساعات بمنى. الواجب أن تبيت ليلة 11 وليلة 12، وإذا تأخرت إلى اليوم 13 فتبيت ليلة 13. ثم الواجب الثاني بمنى رمي الجمرات 3. قال فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منى ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك، ويكبر مع كل حصاة، ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية، ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف. فإذا رمى في اليوم 3 وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه، وإن شاء تعجل في 2 من أيام منى فرمى وانصرف، فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف. فالرمي الإخوة أيام التشريق يبدأ من بعد الزوال في قول جمهور العلماء. في رواية عند الحنابلة، وهذا يعني مذهب ابن الزبير، أنه يرمي قبل الزوال، هذا مذهب معتبر عند العلماء، يعني يرمي قبل الزوال، قال به ابن الزبير، ورواية عند الإمام أحمد، قول بعض السلف. لكن الإخوة الذي عليه جمهور العلماء لما الأربعة، خلافا لرواية عند الحنابلة كما عرفنا، وهو مذهب ابن عمر أنه لا يرمي إلا بعد الزوال، هذا هو الأحوط، أنه لا يرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، لا يرمي إلا بعد الزوال. ولذلك ابن عمر كان يقول كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل إلا هذا، وهذا يشعر بأن هذا هو وقت رمي الجمرة. والذي يدل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول يعني في من فاته الرمي أيام التشريق يقول يرميه من الغد بعد الزوال، يعني حتى ما أفتى الناس بأن يرموا ليلا أيام التشريق، بل من الزوال إلى المغرب إذا فاتك الرمي ترمي في اليوم الذي بعده بعد الزوال ولا شيء عليك حتى لو كنت مختارا. فأيام التشريق كلها وقت للرمي، حتى لو أن الإنسان ما رمى شيئا إلا اليوم 13 جمع الرمي كل 3 أيام رماه اليوم 13 ليس عليه شيء حتى لو ما كان بعذر. فالمهم أن أيام التشريق هي وقت الرمي، لكن الأفضل والسنة أن يرمي كل يوم يعني في وقته من بعد الزوال إلى المغرب. فإذا فاته فالأحوط، وإن كان بعض العلماء يفتي أنه يرمي ليلا، لكن الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يرمي الجمرات في اليوم الذي بعده، إذا فاته يوم يرميه في اليوم الذي بعده، فاتك يوم 11 ترميه مع اليوم 12. ولذلك ثبت في حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه الذي رواه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة عن منى، قال يرمون يوم النحر، يعني رمية الجمرة جمرة العقبة الكبرى، قال ثم يرمون الغد يعني يوم 11 وبعد الغد اليوم 12 ليومين، يرمون ليومين. فتأمل هذا يشعر أيضا بأن الرمي في هذه الأيام يكون بعد الزوال إلى المغرب، إما جمع تقديم أو جمع تأخير لمن احتاج إلى ذلك، لكن الذي لا يحتاج يرمي في يعني كل يوم في وقته. ورمي الجمار أيام التشريق واجب عند الأئمة الأربعة. وصفة الرمي كما ثبت في يعني الحديث عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرمي جمرة الجمرة الصغرى من أي جهة يرميها، ثم يتقدم أمامها ويستقبل القبلة، أمامك القبلة تكون وتدعو الله تعالى. ثم تخيل هذا الآن، هنا جمرة الجمرة الصغرى يرميها من أي جهة، ثم يمشي أمامها الجمرة الوسطى تكون هنا فيدعو الله تعالى ويستقبل القبلة، ثم يأتي الجمرة الثانية ويرميها من أي جهة ويدعو الله تعالى، لا بعد أن يرميها من أي جهة يكبر مع كل حصاة 7 حصيات، ثم يتقدم إلى الأمام عن اليسار فيقف هنا في هذا المكان، الآن الجمرة الوسطى هنا والكبرى هنا، فيتقدم أمام ثم يأخذ ذات الشمال فيقف هنا في هذا المكان ويدعو الله تعالى مستقبل القبلة، ثم يأتي جمرة العقبة الكبرى فيرميها من هذه الجهة، هذا هو المستحب كما ثبت هذا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرميه من هذه الجهة يوم العيد وباقي أيام التشريق، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه يرميها من هذه الجهة، وإن رماها من أي جهة فهو جائز، ثم لا يقف بعدها للدعاء. وهذه الأيام أيام يعني تكبير لله تعالى، كان ابن عمر يكبر بمنى في خيمته فيسمعه أهل السوق وأهل المسجد فيكبرون، يكبر الناس بتكبيرهم حتى يعني ترتج منى بالتكبير، كان يكبر في ممشاه على فراشه وفي فسطاطه ودبر الصلوات، وأيضا في الرمي يقف للدعاء طويلا، يعني كما ثبت في الحديث أنه يقف طويلا، وجاء عن ابن عمر أنه يقف بمقدار قراءة سورة البقرة، يعني في الموضعين مجموع الموضعين بمقدار قراءة سورة البقرة، فيدعو الله تعالى ويطيل في الدعاء. ثم هنا تأمل قال وقد تم حجه، يعني إذا رمى في اليوم الثالث قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، قال وقد تم حجه، لأن عند المالكية أن طواف الوداع مستحب ليس بواجب، ذلك قال تم حجه، قال فإذا خرج من مكة طاف للوداع، إذا خرج، أما إذا نوى الإقامة بمكة حج وقال خلاص أنا سأقيم بمكة ليس عليه وداع، خلافا للحنفية، الحنفية يوجبون على الوداع حتى لو أقام بمكة، لكن يعني هذا ليس بصحيح، لأن الوداع إنما هو للذي يخرج من مكة، والوداع الإخوة لمن خرج من مكة واجب في قول جمهور العلماء خلافا للمالكية الذين يستحبونه فقط. ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف طواف الوداع، إلا أنه خفف عن الحائض، فهذا يدل على وجوبه، ويكون آخر عمل، ما يكون مثلا بعد الوداع تذهب إلى مطعم وتتعشى وتتغدى أو تذهب إلى السكن وتنام نوما طويلا، هذا لا يجوز، أو تذهب إلى السوق وتبقى ساعة وساعتين يعني تشتري يعني حوائجك لا، هذا لا يجوز، يجب عليك أن تعيد الوداع، وإذا ما عدت الوداع ما أعدت الوداع يجب عليك دم، لأن هذا ما يكون وداعا معتبرا، لابد أن يكون آخر عمل. نعم الشيء اليسير يتجاوز عنه، يعني لو أنه اشترى شيئا في طريقه أو يعني انتظر رفقته حتى لو طالت الساعات، لكن ينتظر رفقته حتى يتجمع ويذهب إلى المطار، هذا لا بأس به. كذلك من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع هذا جائز، ثم يسعى بعد الإفاضة، لأن السعي ما يمكن أن يكون لوحده بدون طواف، السعي لابد أن يكون بعد طواف، فهذا يجوز لو أخر الإفاضة، فينوي الإفاضة، ما ينوي فقط الوداع، ينوي الإفاضة مع نية الوداع تبعا ثم يسعى، وما يكون هذا السعي فاصلا، لأن عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت من التنعيم طافت وسعت، نعم طافت وسعت للعمرة ثم خرجت، ما طافت طواف الوداع مرة أخرى. لذلك بوب البخاري على هذا، أن المعتمر هل إذا طاف للعمرة وسعى يكفيه عن الوداع. إذا نقف هنا الإخوة ونكمل إن شاء الله غدا يعني ما تبقى من هذه الرسالة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.